العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد الجزي أنه إذا دار الأمر بينهم جلد غير معقول لهم وبين غير جلد من أجزائهم غير المعقول لهم، طبعا يقصد بأجزاء غير الجلد يعني القماش المصنوع من صوفه وغبره ونحو ذلك، لأن اللحم والعظم وغير وأجزاء البدن لا يتعقل التكفين فيها. كلام بما أنه قرين التفكين بل تكفين عائم يقتضي هذا. دورا يقول يقدمهم غير الجلد على الجلد. وجه هذا التقديم قيل أنه عدم صدق الثوب على الجلد، أو لا أقل من الشك في صدق الثوب على الجلد. هذا وجه التقديم. وبعد في الأخير هم يميل إلى على احتمال، يعني أستغفر الله، ها هو ذاك مطلع، بل هذا هو وجه التقديم وهذا غير واضح. أما أولا فلأن الكلام مبني على أن كل من الكفنين ممنوعا، جلد ممنوعا لسبب أو لآخر، لعل ذلك السبب هو عدم صدق الثوب على الجلد. وشعر ووبر غير مقوي لهم أيضا ممنوع، فإذا ما دام كل منهما ممنوعا وليس هناك منع أحد عن أحدهما في طول منع الآخر، فإنذا لا يقتضي ذلك التقديم. يعني دليل أصل المنع عن التكفين بالجلد لا يكون دليلا على تقديمه على باقي الممنوعات. نعم احتمال التعيين موجود وجدانا، بل يحتمل أن يكون كلا الكفنين على حد سواء جلد غير المعقول لهم، والقماش القماش مصنوعا هذا من هذا وبره وصوفه ونحو ذلك، هذا بل كلاهما إما مساويان أو يكون ثاني وهو غير الجلد يكون مقدما. هذا الاحتمال يقتضي الاحتياط ولا يقتضي الافتاء بالتعيين بالتقديم. وفإذا افتاء اليستي بالتقديم هذا غير واضح. السيد العظم رضوان الله تعالى عليه إذا دار الأمر بين ممنوعين واهتمل التعيين في أحدهما رفض ذلك ببيان آخر مطلقا في هذه السورة وغيرها، وبيان آخر وهو أنه يكون لا تصل نوبة إلى تقديم احتمال التعيين مع وجود الإطلاقات. هذا الكلام جدا غير واضح من سيد العدم، لأن الإطلاقات حسب الفرض قد كسرت أيدينا عنها، ولذلك منعنا من التكفين هذا بهذين الأمرين الذين ممنوعين دار الأمر بينهما. الإطلاق رفعنا اليد عنها وأنها غير كافية وأنها غير مفيدة، ولو كانت إطلاقا جارية لارتفع المنع من أساسها من كلا الطرفين الذين يدور الأمر بينهما. ثم أفاد يقول احتمال التعيين مرفوض بأصالة البراءة. هذا مبني على ما بنى عليه رضوان الله تعالى عليه في الأصول من أن البراءة كما تجري في دفع احتمال حكم الإلزامي، فتدفع البراءة الحكم الإلزامي بحذافيره، كذلك أدلة البراءة تقتضي ارتفاع التقييد والكلفة زائدة. ولا شك في أنه إذا كان الأمر دائرا بين التعيين والتخيير ففي احتمال التعيين كلفة زائدة، وهذه الكلفة زائدة تدفع بلا احتياط فيقول نرفع فيحكم بالتخيير. هذا الذي أفاده هو أيضا غير واضح، لأن ما أفاده قدس الروم من التمسك بالاحتياط على مبناه الشريف إنما يجري فيما إذا كان الشك في الاحتياط الإلزامي احتياط الواجب، فحينئذ مع احتياط الواجب احتمال احتياط الواجب مرفوض بواسطة أصالة البراءة من التعيين، وأما احتياط الاستحبابي رجعان الاحتياط أكلان فلا يمكن رفعه بالبراءة، وهذا الاحتياط الاستحبابي موضوعه الاحتمال الوجداني، والاحتمال الوجداني هذا يهيئ موضوع الاحتياط حتى مع وجود الدليل الاجتهادي على خلاف البراءة. ما ذلك؟ هذا يصح الاحتياط. بل فعلى هذا والسيد اليزدي لم يأمر بالاحتياط في المقام باحتياط إلزامي، حتى يقول السيد أنا سيد العظام أنه هذا احتمال التعيين مرفوع بواسطة على بل البراءة، بل هذا احتمال احتياط استحبابي، فذلك الاحتياط لا يدفع بالبراءة. ثم فاتنا في الدرس شيء، وهو أن اليزدي لا يبين هذا كيفية الاحتياط، قول على هو لا احتياط لا يترك، بل لما هو طريق الاحتياط يحتمل فيه أمران طريقا، إما هذا الجمع بين التكفينين تكفين بهذا وذاك، وقد تقدم الكلام منا في أنه بل لا يمكن الجمع بالتكفين بصوبين مختلفين، لأنه إذا كفنا الميت بعهدهما فقد ارتفع الموضوع للتكفين بالآخر، فإذا ارتفع الموضوع فلا يبقى هناك مجال للاحتياط بالتكفين بصوبين معين. والاحتمال الثاني هو تقديم محتمل التعيين، هذا الذي يمكن أن نفسر به كلام اليزدي رضوان الله تعالى عليه، فنقول أنه يقصد بالاحتياط بأن نقدم التكفين بالذي نحتمله معينان. هذا فعلى هذا الأساس إذا دار الأمر بين أن يكون الكفن من جلد غير معقول لهم، أو كان من هذا من وبر وصوف غير معقول لهم، يقدم الثانية لاحتمال تعيين وجدانان، وهذا الاحتمال موجود فلا بأس من الاحتياط. ثم جاء في كلمات حكيم الفقهاء وغيره من فقهائنا الأبرار في المقام مطلب، وهو أنه كما يحتمل أن يكون منع عن تكفين الرجل بالحرير هذا من جهة أنه لا تصح صلاة فيه، ومعلوم هذا الدليل مرفوض أنه هذا لا ربط بين الصلاة وبين على التكفين، تكفين بالحرير ممنوع للرجل والمرأة والطفل وغير ذلك بخلاف الصلاة، فإنها تصح من المرأة هذا في الحرير الخالص، وهذا مطلب معلوم. ولكن قال حكيم الفقهاء أنه ثم هناك الصلاة إذا كان الحرير مستهلكا قليلا ومستهلكا فلا مانع من الصلاة هذا فيها، لأن الممنوع هو حرير المحض، والحرير المحض هذا يصدق إذا كان خليط مستهلكا. هذا الكلام منه رضوان الله عليهم أيضا غير واضح، لأنه لا معنى للاستهلاك، استهلاك إنما يقال حيث لا يبقى للمستهلكين أي أثر، مثل خابية أو حب مليء بالماء هذا نزع فيه هذا بل بعض ذرات من السكر أو بعض ذرات من الملح ويذوب بذلك، فعينة هذا لا يرى الملح ولا السكر لا بالعين ولا بالطعم ولا بالإحساس، فهذا يطلق عليه المستهلك. وأما إذا كان ذلك الخليط يرى بالعين وإن كان قليلا هذا لا يقال له المستهلك، فقوله رضوان الله تعالى عليه ان يكون الحرير مستهلكا غير واضح، تعبير غير واضح. هذا من جهه. ثم بل التزامه رضوان الله تعالى عليه من انه اذا كان مستهلكا يعني قليلا عرفا لا يقال انه من الحرير، بل هذا تصح صلاه فيه، هذا مبني على تحكيم العرف العام في تحديد المصاديق. وقلنا مرارا ان المصاديق لا يمكن ان يجعل في يد العرف، والا لخرب الفقه من اوله الى اخره. فاذا لابد من تحكيم العقل الدقيق في تحديد المصاديق، وان كنا نحكم العرف في تعريف في تحديد المفاهيم. ثم مطلب اخر، وهو انه الروايات هذا الوارده في لباس المصلين تجوز الصلاة إذا كان نصفه حريرا، نصفه حرير نصفه من القطن والقطان. قال إذا كان صدى صوب يكون فيه خيوط بالطول، خيوط بالعرض، خيوط بالطول يسمى بالصدى. بعضهم يكتبوا بصدى مقصورا، بعض يكتبون هذا بدون الفعل مقصورة. على كل حال هذا جانب لغوي، هذا يسمى صدى. واللحمة يسمى ما يكون من أحمل عرض. بل قال رفاع في الرواية معتبرة في باب 13 من أبواب لباس المصلية، هناك ورد هذا جواز هذا الصلاة للرجل فيما إذا كان خليط صدى فقط أو لحمة فقط، أو هذا معناه النصف هذا. فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لكلام حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه أنه تصح صلاة إذا كان الحرير مستهلكا. نعم هذا ينبغي للعاقل أن يبتعد عن الحرير مطلقا، لأنه يظهر من بعض الروايات أن من لابس الحرير يحرق جلده يوم القيامة، نستجير بالله من الرجال. ثم بعد ذلك تعرض اليزيد رضوان الله تعالى عليه أنه فأفتى بجواز التكفين الميت إذا بالحرير إذا كان الخليط مساويا أو كان الخليط هذا أكثر من الحرير. ويكون لا دليل على ذلك إلا بل إلا رواية أو معتبرة حسن بن راشد. وتقدمت هذه الرواية، رواية أولى باب 23 من أبواب التكفين، وهذا معلوم. ولكن حكيم الفقهاء يقول إنه هذه الرواية محجورة، لأن الفقهاء بين طائفتين، بين من يفتي بأن لا يكفن بالحرير مطلقا، وبين أن من يقول بأنه بحرير المحض. فبمضمون الرواية لم يفتي أحد، فإذا لم يفتي أحد فالرواية مهجورتون، هذا ما لم يعمل إعراض عنها الأصحاب. إعراض الأصحاب عن الرواية هذا عند من يقول بأن الإعراض له قيمتون، بل هل إعراض يوهن سند الرواية أو يوهن دلالة الرواية؟ أكثر كلماتهم يوهن سند الرواية، فمعنى ذلك هذا فلو كانت الرواية مشتملة على عدة أحكام وكان الإعراض لدى بعض الأحكام، معنى ذلك تطرح جميع الأحكام المذكورة في الرواية. وإما أن يكون ضعفا للدلالة، يعني تضعيفا للدلالة، وضحنا للدلالة، يعني تطرح هذا الدلالة فقط وليس على كلا التكفيرين. هذا حكيم الفقهاء، ومن لف لفه مثل اليزدي رضوان الله تعالى عليه الذين وكذلك أمثالهما يعتبران الإعراض موهنا، فالرواية حسب راشد تكون هذا محجورة. فإذا كانت محجورة فلا يم، بخلاف رأينا طبعا لسيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه، فإن رواية فإن إعراض الأصحاب لا يوحن، كما أن العمل ليس جابرا لسند الرواية. والصحيح ما جاء هذا في روايته حسن بن راشد من أنه يمنع إذا كان هذا الخليل، إذا لم يكن بل قطن غالبان، اذا لم يكن حرير غالبان هناك يمنع فقط، والحمد لله بالعالمين.